إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد مغرب يوم الأحد 11 من شهر الرابع من عام 33 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، في شرح عمدة الفقه للموفق بن قدامة رحمه الله، يشرحه معالي شيخنا يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. حكم الرضاع، حكم النسب في التحريم والمحرمية.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. وذكر المصنف كتاب الرضاع في عرضه لكتاب النكاح، وذلكم لما يتصل به هذا الكتاب ويرتب عليه كثير من الأحكام المقولة في من يحل نكاحه ومن لا يحل نكاحه، فله أثر في باب الرضاع، فله أي لكتاب الرضاع أثر في كتاب النكاح من هذا الوجه. قال رحمه الله: حكم الرضاع، حكم النسب في التحريم والمحرمية، أي أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل امرأة محرمة عليه بالنسب فإنها محرمة عليه بالرضاع، وكذلكم المحرمية تثبت بالرضاع، فمن يكون محرما لها بالنسب فإنه يكون محرما لها بالرضاع. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله في قوله: حكم الرضاع، حكم النسب في التحريم، أي في من يحرم عليه. فكما أن أخته من النسب تكون محرمة، وبنته من النسب تكون محرمة، وعمته من النسب تكون محرمة، إلى آخره من المحرمات التي سبق البحث فيها من جهة النسب، فهذا يطرد في الرضاع. فكل محرمة في النسب أو بالنسب فإنها محرمة بالرضاع. وكذلكم المحرمية، فمن يثبت به المحرمية للمرأة من النسب فإنه يثبت بمثله من الرضاع. وهذا الحكم الذي ذكره محل إجماع عند أهل العلم، هذا حكم كلي في كتاب الرضاع، ويترتب عليه كثير من الفروع، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها.
فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها. ويأتي أن الفقهاء رحمهم الله يصفون هذا الرضاع بقيود، أو يقيدونه بقيود ويصفونه بصفات، وأن الجمهور من أهل العلم على أن الرضاع المعتبر هو 5 رضعات في الحولين. إنما أراد هنا أن الرضاع المحرم كما سيأتي وصفه، لو أن امرأة أرضعت طفلا قال فإن هذا الطفل يصير ابنا لها.
وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه فيحرم عليه.
وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه فيكون أبا له، وإنما أراد رحمه الله بقوله ثاب اللبن بوطئه أي أن اللبن الذي بالمرأة تحصل بحملها من هذا الرجل، تحصل بحملها من هذا الرجل، ثاب اللبن بوطئه أي بأثر نكاحه لها. نعم.
كل من يحرم على ابنهما من النسب
فيحرم عليه كل ما يحرم على ابنهما من النسب، فيكون هذا الابن من الرضاع وابن لهما، ويحرم عليه ما يحرم على ابنهما من النسب، فلا يحل له أخته من الرضاع ولا يحل له عمته من الرضاع إلى آخره. نعم.
وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب.
نعم، وهذا طرد التأصيل الأول، وهو قوله حكم الرضاع، حكم النسب في التحريم والمحرمية. كذلكم إذا أرضعت المرأة طفلة فإنها تصير بنتا لها، وتصير للرجل الذي ثاب اللبن عنه تصير بنتا له، فيحرم على هذه البنت ما يحرم على بنتهما من النسب، ما يحرم على بنتهما من النسب. نعم،
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
نعم، هذا حديث متفق عليه، أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم،
والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو سعوط محض كان أو مشوبا.
نعم، لا بد أن يكون كذلك. قال والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن، لا بد أن يكون من هذا المنفذ، يكون مشروبا يشربه ويصل إلى جوفه من حلقه، سواء أخذه بالشرب المعتاد أو وصل إلى حلقه بغير هذا الوجه المعتاد. ولهذا قال رحمه الله ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي، وهذا هو الأصل، وهو ما يقع من الطفل في رضاعه لأمه. قال أو وجور أو سعوط، الوجور يكون من الفم والسعوط يكون من الأنف، وكلاهما يصل إلى المعدة. الوجور يكون من الفم والسعوط يكون من الأنف، وكلاهما يصل إلى المعدة، سواء فعله باختياره أي الصبي أو وصل إلى حلقه بغير اختياره. هذا مطلق أو مقتضى قول المصنف، سواء كان بارتضاع من الثدي أو وجور أو سعوط، فإن السعوط لا يكون اختيارا له. نعم، قال محضا كان أو مشوبا، أي هذا الذي وصل إلى حلقه من هذه المرأة قد يكون محضا، أي حليبا محضا منها، وقد يكون مشوبا بشيء كماء يسير ونحوه، لكنه قيده وقال إذا لم يستهلك، يعني بشرط أن لا يكون ما شابه كماء ونحوه قد نقل اسمه. فإذا كان أصابه يسير من الماء فإنه على ما ذكر المصنف يكون ماذا؟ يكون محرما ما دام أن اسم الحليب باق عليه. أما إذا شيب بزائد فنقل اسمه فصار لا يسمى حليبا ولا يسمى لبنا فإنه لا يكون كذلك، أي لا يكون محرما. وهذا معنى قوله سواء كان محضا أي لم يشبه شيء، أو مشوبا بمعنى خالطه غيره من الطاهرات، خالطه غيره من الطاهرات كماء ونحوه. قال إذا لم يستهلك أي لم ينقل الاسم، أما إذا زاد كما لو شيب بماء كثير فذهب اسمه كحليب فما صار يسمى حليبا فإن هذا لا يعتبر التحريم به. نعم،
ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة.
وإن كان ما أشار إليه المصنف هذا خارج عن الأصل، مسألة أنه يشاب بماء وأن يكون سعوطا هذا خلاف الأصل كما تعرف. الأصل أنه يكون رضاعا معلوما وهو اختيار من الصبي في الأصل، اختيار من الطفل في الأصل. أما إذا كان على هذه الوجوه فهذا خارج عن الأصل. على كل حال يعني فيما يتعلق بالمشوب يحتاج إلى مزيد من النظر. نعم، قال ولا
يحرم إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها.
نعم، قال أن يكون لبن امرأة، هذه الشروط التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله في الرضاع المحرم. وقد ذكرت سابقا في أوائل شرح هذا الكتاب في كتاب الطهارة وبعض مسائل العبادات أن طالب العلم ينبغي له أن يعرف الكتب والأبواب الفقهية التي يسميها الفقهاء بمعرفة جملها، وهي رؤوس أو أصول المسائل في هذا الكتاب. وهذه مسألة على كل حال مسألة إضافية، يعني بكل تقدير لا تكون أصلا بمعنى أنها قاعدة أو أصل مضطرد في الشريعة، لكنها تعتبر قاعدة لهذا الباب وإن كانت فرعا فقهيا من وجه آخر، كقوله في الابتداء حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. هذه يترتب عليها إيش؟ هذه يترتب عليها فروع، فنعرف هذه نعرف هذا الفرع الذي نسميه من وجه آخر قاعدة، وإن كانت قاعدة ماذا؟ إضافية، باعتبار أنه يرتب كثير من الفروع عليها. فهل هذا الأصل محكم أم هو مولد نزاع؟ هذا أصل محكم في كتاب الرضاع، وهو أن الرضاع يحرم به ما يحرم من النسب، والحديث فيه صريح، وهو حديث متفق عليه، ودل عليه القرآن وحديث أخرى. كذلك هنا في الرضاع المحرم، فهذا له شروط، هذه الشروط بعضها مجمع عليه وبعضها محل خلاف بين العلماء، بعضها مجمع عليه وبعضها محل خلاف بين العلماء. قال رحمه الله: أن يكون لبن امرأة فخرج غير المرأة، فخرج غير المرأة كالبهيمة، فإن لبنها لا يكون محرما. ولو ملك بهيمة ثم أرضع طفلا من هذه البهيمة التي يملكها فإنه لا أثر له، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، وما كانوا يعتبرون ذلك له أثر. فإذن هذا معنى قول أن يكون لبن امرأة. وسمى الفقهاء رحمهم الله هنا لبن الرجل، ففرضوه في هذا الباب، فلا يكون لو وقع محرما. هذا تقدير أو من الفقه التقديري، والله أعلم به. قال: بكرا كانت أو ثيبا. أما إن كانت ثيبا فإن هذا متحقق، وإنما النزاع في البكر، فهل البكر يكون لبنها محرما أو ليس كذلك؟ الذي ذكره المصنف رواية عن الإمام أحمد في البكر، وهو مذهب الجمهور من الفقهاء، ومذهب الجمهور من الفقهاء أن البكر كالثيب، هو مذهب الحنفية والشافعية والمالكية، ورواية عن الإمام أحمد، فهذا قول جمهور أهل العلم، وهو اختيار المفق، هو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك، ورواية عن الإمام أحمد اختارها الموفق وجمع من الأصحاب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي المشهورة عند أكثر المتأخرين، أن البكر لا يحرم، أن لبن البكر لا يحرم. قال: في حياتها، أي المرأة، أو بعد موتها. أما في حياتها فبين، أليس كذلك؟ أما في حياتها فبين، ولكنهم فرضوا، وهذا من الفقه التقديري على كل حال، فرضوا لو أن طفلا رضع امرأة بعد وفاتها، عقب وفاتها، قبل أن يتعذر ذلك، فهل هذا الرضاع يكون محرما أو ليس محرما؟ هذا مورد خلاف، والجمهور على أنه محرم، والجمهور على أنه محرم، خلافا للإمام الشافعي، فإن الشافعي ذهب إلى أنه لا يعتبر. الجمهور حجتهم في هذا أنه لبن امرأة محرم في حال الحياة فلم يختلف بالموت. قالوا: فغاية اختلافه عند بعضهم أنه صار في ظرف النجس، هذا على رأي طائفة من الفقهاء، قالوا: وهذا لا أثر له على مسألة التحريم، إنه ليس مما يستعمل في درء النجاسة أو نحو ذلك، فهو في باب التحريم والمحرمية. فالجمهور نظروا إلى أنه لا فرق، مع أن هذا كما تعرف من الفقه التقديري في الجملة، وهو نادر أو متعذر في الجملة الوقوع، لكن الفقهاء رحمهم الله يذكرونه، وقد يقع في الكوارث ونحوها، قد تقع له بعض الأمثلة والأحوال اليسيرة. على كل حال، الجمهور يرون أن رضاع الميتة يكون ماذا؟ لو رضع امرأة ميتة يكون محرما، قالوا: لأنه لم يختلف بموتها. وذهب الإمام الشافعي إلى أنه من الأحكام المعلقة على حياتها، فلم يجعل الشافعي رضاع الطفل من المرأة الميتة محرما. نعم.
فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنث المشكل فلا يحرم شيئا.
الخنث المشكل ليس محرما في مذهب الإمام أحمد، وأبي حنيفة خلافا للإمام الشافعي ومالك. نعم.
الثاني أن يكون في الحولين.
وعلى كل حال إذا نظرت هذا الشرط وجدت أنه من حيث الوقوع أرادوا به أنه يكون لبن امرأة، أما مسألة الخنث المشكل أو الميتة أو الرجل فهذه كما ترى ليست مما يستعمل عادة أصلا ولا يقع في الجملة إلا شاذا أو نادرا. نعم.
الثاني أن يكون في الحولين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الشرط محل اضطراد من جهة القول به أو عدم القول به، بمعنى أنه يترتب على القول به حكم وإن كان قد يقع كثيرا على خلافه، فيوجد رضاع بعد الحولين أليس كذلك؟ وهذا له اعتياد معروف عند بعض الناس، وإن كان الغالب على الرضاع أنه يكون في الحولين، الغالب على الرضاع أنه في الحول، لكن يقع بعده ما دام طفلا فهذا له وقوع. قال أن يكون في الحولين، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي، وهو مذهب الإمام أحمد. وفي قول للإمام أبي حنيفة أنه يغتفر إلى تمام 30، أي 30 شهر، وهذا قول من ذكر للإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يحرم إلى 30، أي إلى 30 شهر، إلى 30 شهرا. فهذا مذهب الجمهور أنه يكون في الحولين، فإن زاد على الحولين فإنه لا يعتبر محرما على مذهب جمهور العلماء، على مذهب جمهور العلماء وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة كلام كما أشرت، وذكروا للإمام أبي حنيفة أنه يتجوز إلى 30 شهرا. والدليل على ذلك قال المصنف لقول النبي،
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام.
نعم، وكان قبل الفطام، وهذا معتبر بظاهر القرآن، وهذا الحديث من حديث أم سلمة رواه الإمام الترمذي وابن حبان. وأبلغ منه في الدلالة قول الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ويظهر لي أن هذه الآية هي أقوى دليل على هذا الشرط، فإن الحديث في هذا يعرض لها بعض الإشكال من جهة الكلام في صحتها أو تضعيف بعض أهل الحديث لها، وبعضها فيه إجمال، لكن دلالة الآية هي الأولى مع استعمال هذه الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها احتجاج ولا شك، فيها احتجاج ولا شك. لكن المقصود أن الاستدلال بالآية أبلغ، أن الاستدلال بالآية أبلغ من جهة ثبوت القرآن بالتواتر كما تعرف، ومن جهة أيضا الدلالة، فإن فيها ليس خبرا عن عرف بني آدم، إنما هو ترتيب للحكم الشرعي. قول الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا ليس إخبار عن عرف بني آدم، هذا ترتيب للحكم الشرعي، ولكنه بسياق خبري لم يقع بسياق الأمر، فهذا خبر لا وليس هو خبرا محضا عن عرف بني آدم عما يقع من بني آدم، إنما هو إخبار عما تقره الشريعة من حال بني آدم. والذي جاءت به الشريعة إقرارا هو أن الرضاعة في الحولين، وأن الحولين هي إيش؟ هي تمام الرضاعة، وعليه فكل رضاع بعد ذلك فهو على خلاف ظاهر القرآن، لا يعتبر ولا يصح الاعتبار به إذا زاد عن الحولين، لأنه وإن كان رضاعا من حيث الاسم العرفي أو من حيث الاسم الذي يحصل به انتفاع الصبي من جهة كما ينتفع بسائر الأطعمة، فإنه صار ينتفع بسائر الأطعمة كانتفاعه به بالحليب أو باللبن من أمه، ولكن لما جاء قوله سبحانه حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة علم أن هذه هي المدة المؤثرة في الشريعة في اعتبار الرضاع المحرم. نعم.
الثالث أن يرتضع 5 رضعات لقول عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن 10 رضعات يحرم فنسخ من ذلك 5.
نعم. بما يتعلق بالشرط الأول الثاني ما ذكر هو مذهب الجمهور وفي المسألة أقوال فذكر قول للإمام أبي حنيفة إلى أنه إلى 30 شهرا وقال بعض الكبار من أصحاب الإمام أبي حنيفة يكون إلى 3 سنين وقال بعض أهل العلم كابن حزم بأن رضاع الكبير يكون محرما وجاء في هذا كما هو مشهور في الصحيح قصة سهلة بنت سهيل رضي الله تعالى عنها فإنها كما روت عائشة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أجد في نفسي أبي حذيفة من ذلك شيئا. وكان سالم مولى لأبي حذيفة كما هو معروف فقال أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفسي أبي حذيفة. فهذا على كل تقدير هي واقعة عين وهو حديث فرد واقعة عين وإن كان الأصل في الشريعة أن كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه حق ولا شك لكن العلماء رحمهم الله لهم قواعد من جهة ترتيب الأحاديث من جهة دلالة الحديث الفرد وما يقابله من الأحاديث المستفيضة والفرق بين الحديث الذي جاء بتقرير حكم مطلق وحكم عام وبين الذي جاء واقعة عين. فحديث سالم أو قصة سهلة بن سهيل لا شك أنها واقعة عين لا عموم لها ولا سيما مع هذه الأدلة التي ذكرت من الكتاب والسنة. ولهذا أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد بهذه الرضاعة وقلنا والله ما نرى هذا إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة. هذا ذكره الإمام الزهري قال الإمام الزهري أبى سائر أزواج النبي أن يدخل عليهن أحد بهذه الرضاعة فلم يكن هذا من الفقه الشائع بين الصحابة ولم ينقل في زمن النبوة إلا هذه الواقعة مع وجود المقتضي فعلم أنه اختصاص وجاء رأي وهو أضيق من رأي أبي محمد بن حزم رحمه الله ذكره الإمام ابن تيمية وكأن ابن القيم أيضا يقول به وهو أن قصة سالم تكون له ولمن حاله كحال سالم وهذا أيضا ذكره ابن تيمية رحمه الله وهو فيما يظهر لي رأي بعيد وهو فرع على أصل يستعمله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أنه يتوسع في القياس على رخص الشارع ويطرد الرخص وهذه الطريقة على جلالة شيخ الإسلام وفضله وإمامته وتحقيقه بما لا يستدعي المقام كثرة الاستفاضة فيه إلا أن هذا الأصل عنده على خلاف مذهب الجمهور من الأئمة وله نظائر ككلامه رحمه الله في العرايا في مسائل وترخيص النبي كما في حديث زيد بن ثابت فعند شيخ الإسلام رحمه الله مسائل من هذا النوع وهي محتملة على كل حال رأيه في هذا اجتهاد محتمل لكن أنا أشير بس إلى أن رأيه في قصة سالم هو مبني على نظر عنده له نظائر أو له فروع وعلى أصل له فروع هذا الأصل خلاف مذهب الجمهور خلاف مذهب الإمام أحمد المنصوص عنه وخلاف مذهب جمهور أئمة الفقه والحديث فكذلك هذا الرأي بعيد والمعتبر هنا ما جاء في كتاب الله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وما نقل في زمن النبوة ولا في زمن الصحابة شيء يخالف ذلك البتة، إلا في قصة سالم، وهو مولى كما تعرف، وذكر له النبي هذا الاختصاص، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فهذا باعتبار ما جاء في الحديث وأنه مروي في الصحيح. فإذا تجاوزت الثبوت وأتيت الدلالة فإن الخبر تنظر في ثبوته ثم تنظر في إيش، فإذا تجاوزت الثبوت وقلت إنه في الصحيح فما نظرت في ثبوته ونظرت في دلالته فإنه يكون من الخاص كما كان فقه عامة الصحابة على ذلك. نقلوا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى رضاع الكبير، ولكن عن عائشة رواية أخرى أصح أنها لا تعتبر رضاع الكبير، أنها لا تعتبر رضاع الكبير. فالمقصود أن هذا الذي عليه جماهير العلماء هو المعتبر، وهو الذي عليه عامة أهل العلم وجماهير أهل العلم. نعم.
الثالث أن يرتضع 5 رضاعات لقول عائشة رضي الله عنها.
أقصد بأن عليه عامة أهل العلم باعتبار أن رضاع الكبير، أما ما قارب الحولين من أطراف الشهور وأطراف الوقت فهذا فيه بعض الخلاف المشهور، كقول أبي حنيفة إنه إلى 30 شهر، وقول بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة إلى 3 سنين، فهذه أطراف مقاربة، هذه أطراف مقاربة، وإنما زادوها قالوا لأنها نوع من العرف، بمعنى أن الجمهور نظروا إلى أن قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، قالوا هذا تقرير للحكم الشرعي، فإذا كان تقريرا وقف التحريم عليه. ومن قال إنه تقرير للعرف قالوا ويقع من عرف بعض الناس ما يكون دون هذا العرف العام فيزيدون على الحولين، وهذا موجود ولا شك أن بعض الناس في رضاعهم قد يزيدون على إيش، وتجد الأمهات بعض أولادها رضعت الحولين وبعضها زادت على الحولين بعض الشهور أو إلى 3 سنين أحيانا. فمن هنا جاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه اعتبره إلى 30 شهر، وجاء عن بعض كبار أصحابه أظنه عن محمد بن الحسن أيضا أو عن زفر أنه يعتبره إلى 3 سنين. مثل هذه الأقوال لبعض المتقدمين فيها كلام معروف، لماذا؟ لأنهم يجعلونها لما فسروا الآية بأنها ذكرت العرف قالوا وهذا إيش، نوع من العرف، وإن كان ليس هو العرف العام فيعتبر به، قالوا الآية سمت العرف الغالب، على هذا النظر يجعلون الآية سمت إيش العرف الغالب، قالوا فما كان يقع في العادة والاعتبار وبعض العرف فإنه يدخل فيه، فإن الآية سمت العرف الغالب وهو الحولين. وعلى الطريقة الأولى أن الآية ذكرت تقرير الحكم الشرعي وهذا هو الأرجح، والدليل عليه أن الله قال لمن أراد، لو وقفت الآية على قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لو وقفت عند هذا لكان القول بذكر العرف فيه احتمال قوي، لكن لما جاء قوله لمن أراد أن يتم الرضاعة دل على أن ذلك هو القدر الذي تعتبره الشريعة من أثر الرضاع، وإلا لتسلسل الأمر إلى رضاع الكبير، ورضاع الكبير هو الذي قلنا إن عامة أهل العلم لا يعتبرونه، لم يحفظ عن أحد من المتقدمين بأسانيد الصحاح اعتباره على الإطلاق. روي عن عائشة وقال به ابن حزم طبعا، والإمام ابن تيمية لم يقل به بالإطلاق إنما قيده، وله فيه تأصيل، طرده على تأصيل استعمله في فقهه رحمه الله. وعلى كل حال المسألة يسمع فيها ما يقوله أهل العلم على كل تقدير. نعم.
الثالث أن يرتضع 5 رضعات لقول عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن 10 رضعات يحرم، فنسخ من ذلك 5 فصار إلى 5 رضعات معلومة يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
نعم، أن يكون 5 رضعات كما جاء في حديث عائشة وهو حديث رواه مسلم، وغيره، وهو حجة في هذا الباب، وهو حجة في هذا الباب، إلى أن الرضعة الواحدة لا تكون محرمة. ولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. والإملاجة أي الرضعة الواحدة، فهذه غير محرمة. وما ذكره المصنف هو مذهب أحمد والشافعي والجمهور من السلف عليه، الجمهور من السلف عليه، خلافا لمالك وأبي حنيفة، فإنهم يجعلون ما دون الخمس محرما. والراجح ما ذهب إليه أحمد والشافعي لحديث لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، ولحديث قوله صلى الله عليه وسلم أو كما ذكرت عائشة: كان فيما أنزل من القرآن، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. فهذا يعلم به أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات في الحولين، وهذا القول وإن لم يكن إجماعا إلا أنه هو قول جمهور أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد، وتعبده النصوص، تعبده النصوص، ولا يقع في الشريعة نص يخالف ذلك إلا وله نوع توجيه مناسب معتبر عند أهل العلم. نعم. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها رجل، قال: من هذا؟ قالت: هذا يا رسول الله عمي من الرضاعة. والحديث هو الصحيح. وفي رواية قالت: إنه أخي من الرضاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. فكل هذا يشهد لهذا القول الذي ذكر وعليه جمهور أهل العلم، ولا ينبغي الزيادة عليه. نعم.
ولبن الفحل محرم.
نعم، هذا متفق عليه.
فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة، صار أخوين لأن اللقاح واحد.
نعم، صار أخوين لأن اللقاح واحد. هذا كله تفريع عن الجملة الأولى، وهو أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأن المحرم هو لبن المرأة في وهو أن يكون خمس رضعات في الحولين. ثم قال: ولبن الفحل محرم فإذا كان لرجل، فهذا فرع عن قوله ولبن الفحل محرم. نعم.
وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين، صارت بنتا له دونهما.
صارت بنتا له دونهما. لما صارت بنتا له؟ لأن الخمس
منه.
وأما المرضعات فكل واحدة منها البعض، هذه منها ثلاث رضعات وهذه منها رضعتان، هذه منها رضعتان، فلا يكون محرما. هذا على مذهب الشافعي وأحمد والجمهور. وعلى قول من يقول بأن الرضعة تحرم، فإنها هذه الطفلة تكون بنتا لمن؟ على القول بأنه لا يشترط خمس رضعات ويكفي الرضعة الواحدة أو الرضعتان أو الرضعتين، تكون بنتا له ولهما، تكون بنتا له ولهما. نعم.
ولو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها.
ولزمه نصف مهرها لأنه لم يدخل بها. قال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. نعم.
ويرجع به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما.
ويرجع به عليهما أخماسا. ولما يرجع به عليهما؟ لأن هذا الغرم إنما لحقه، هذا الغرم من المال وهو نصف المهر، إنما لحقه بسببهما، لأن هذا الغرم من المال وهو نصف المهر إنما لحقه بسببهما. قال أخماسا أراد بذلك أي أن الذي أرضعت ثلاث رضعات يكون عليها ثلاثة، والتي أرضعت رضعتين يكون عليها اثنان. نعم، هذا على مذهب الشافعي وأحمد، وعلى مذهب الإمام مالك أنه لو أرضعت كل زوجة من زوجاته فانفسخ نكاح الصغيرة منه فإنه لا يرجع عليهما ولا يلزمه مهر. قالوا لأنها حرمت عليه بالشريعة، لأنها حرمت عليه بالشريعة. قالوا وذلكم أن إرضاعها ليس محرما في أصل الشريعة، إرضاعها ليس محرما في أصل الشريعة. نعم.
ولم ينفسخ نكاحهما.
نعم.
ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة 5 رضعات، 3 من لبنه و2 من لبن غيره، صارت أما لها وحرمتا عليه.
نعم، هذا كله طرد لما سبق. نعم،
وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد.
نعم.
وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة،
لأنه لم يؤثر، لم ينفسخ نكاح المرضعة لأنه لم يؤثر. نعم.
ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته 5 رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها،
حرمت عليه. نعم.
وانفسخ نكاحها وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا، لأنها أصبحت من حلائل أبنائه.
نعم، ولأنها أصبحت أما له بإرضاعه. نعم، هذا كله ترتيب على ما سبق، ليس فيه ابتداء مسائل. نعم.
فصل. ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة.
نعم، حرمت الكبيرة لأنها تصير أما لزوجته، لأنها تصير إذا تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة، قال حرمت الكبيرة عليه، وإنما تحرم عليه لأنها تكون أما لزوجته. نعم.
وإن كانت
وثبت نكاح الصغيرة تكون زوجة له ولا يؤثر نكاحها معه لأن اللبن ليس له، ولهذا قال ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها، فاللبن إيش؟ ليس منه، اللبن ليس منه. وهذا معنى، ولهذا قال وثبت نكاح الصغيرة. نعم.
وإن كانتا صغيرتين
لأنها تكون الكبيرة إيش؟ أما لزوجته، فهذه لا تحل له، ولهذا قال حرمت الكبيرة. وثبت نكاح الصغيرة لما؟ لأنه لا صلة له به، لأنه أي الرجل لا صلة له بهذا اللبن، فهو إن كان من الكبيرة إلا أنه قيدها بقوله ولو تزوج رجل كبيرة ولم
يدخل بها.
ما فائدة قوله ولم يدخل بها؟ أي أن اللبن لم يكن منه، أي أن اللبن لم يكن منه. نعم.
وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين وله نكاح من شاء من الصغيرتين.
نعم.
وإن كن ثلاثة،
في كل حال كل هذا طرد لما سبق، ليس فيه مبتدأ من الأحكام. نعم.
وإن كن ثلاثا فأرضعتهن متفرقات الكبرى وانفسخ نكاح حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة.
نعم، هذا من مفردات المذهب، وهذا من مفردات المذهب، وعند الإمام الشافعي ينفسخ نكاح الجميع. نعم.
وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها انفسخ نكاح الثلاث وله نكاح من شاء منهن منفردة.
انفسخ نكاح الثلاث باعتبار أن كل واحدة صار رضاعها منفردا. نعم.
وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على التأبيد.
نعم.
ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها فلها مهرها ونصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى. ولو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضعات
لا، كما ترى من الفقه التقديري القليل على كل حال، فإنه من النادر أن يقع مثل هذا، لكن الفقهاء رحمهم الله يذكرونه، وهو ليس فيه ابتداء مسائل، هو طرد لما سبق من أصول الأحكام. فترى أن أصول الأحكام في كتاب الرضاع هو أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا مجمع عليه، وبعد ذلك الرضاع المحرم ما شروطه؟ أن يكون لبن امرأة، الخلاف المشهور في البكر هل رضاعها محرم أو ليس محرما، هذا فيه خلاف مشهور في مذهب الحنابلة، وإن كان الجمهور على أن رضاع البكر أو على أن لبن البكر محرم. وكذلك الخلاف في مسألة العدد الرضعات، وهل يلزم أن تكون 5 رضعات أو يكفي دونها، هذا فيه خلاف مشهور بين الأئمة الأربعة. وكذلك أن يكون في الحولين أو ما زاد عليها، هذا فيه خلاف مشهور، والجمهور على أنه يكون في الحولين فحسب، لكن الخلاف المشهور هو ما كان في مدة الرضاع المعروفة كما قارب الحولين. أما رضاع الكبير كالرجل فهذا بعيد، هذا على كل حال بعيد عن أدلة الشريعة. نعم. وأما ما عدا ذلك من الفروع التي يسميها المصنف فهي تفريغ على ما سبق. نعم.
ولو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد ولا مهر للصغرى. ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحها، ولها المهر إن كان دخل بها ونصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه، وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها.
ولم تصدقه ولم تصدقه
ولم تصدقه وإن صدقته بعدها.
نعم.
ولم تصدقه.
نعم.
وإن صدقته قبل الدخول وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها، وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع.
صدقته يا شيخ. صدقته.
صدقته ولا من الصداق؟
لا صدقته
من التصديق.
نعم.
ونصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه، وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها.
وإن كانت هي التي أسقطت حقها وهو لم يدخل بها. نعم.
وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم.
نعم، هي امرأته في الحكم في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية.
أي ما يحل فيه من الأحكام. والأصل أن المسلم لا يحل له نكاح الكفار، وكذلك المسلمة لا يحل لها نكاح الكفار، هذا الأصل. وجاء في الشريعة بعض الاستثناء في أهل الكتاب، في حل نساء أهل الكتاب وهن المحصنات من أهل الكتاب كما سيأتي. قال: لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، هذا مجمع عليه بين أهل العلم. لا يحل لمسلمة أي لامرأة مسلمة نكاح كافر بحال، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم كاليهودي والنصراني وعبد الوثن. هؤلاء لا يحل للمسلمة أن تنكح رجلا ليس مسلما. نعم.
ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية.
ولا لمسلم نكاح كافرة أي لا يحل للمسلم أن ينكح كافرة، وهذا أيضا إجماعا. قال: إلا الحرة الكتابية. إلا الحرة الكتابية لقول الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وهن نساء اليهود والنصارى، فإن المرأة اليهودية والنصرانية تحل للمسلم إذا كانت ماذا؟ إذا كانت حرة وكانت عفيفة محصنة، هذا من حيث الجواز، وإن كان ليس هو من الفاضل فعله، ليس من الفاضل فعله. لكن إن كانت حرة وهي كتابية وهي عفيفة، وهذا المقصود بقوله سبحانه: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فإن كانت محصنة صح للمسلم وساغ المسلم أن ينكحها. نعم.
ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما.
ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما، وبهذا مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما أبطل نكاح الذي ابتدأ في الجاهلية، بل بقي زوجا لزوجته بعد إسلامهم، ما دام أنهم تعاقدوا على عقد نكاح فإنه يبقى. وإذا أسلم زوج الكتابية وبقيت هي على دينها بقوا على زواجهم وعلى عقد نكاحهم، لأنه يسوغ للمسلم أن ينكح المرأة الكتابية. هذا وجه قوله: ومتى أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما. فإسلامه لا يستدعي إبطال النكاح، لأنه يجوز للمسلم ابتداء أن ينكح الكتابية. نعم.
وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال.
قال: وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية انفسخ النكاح، يعني يستثنى من ذلك إذا أسلم زوج الكتابية، لأنها تكون في الصورة مسلم زوجته كتابية، فهذه تحل لأن ابتداءها يحل فضلا عن إتمامها، أليس كذلك؟ وأما إذا كان في غير هذه الصورة فإسلام أحد الزوجين مع كفر الآخر في غير هذه الصورة يقتضي ماذا؟ يقتضي فساد أو فسخ النكاح، لا بد أن يفسخ النكاح حتى لا تكون المسلمة تحت الكافر، حتى لا تكون المسلمة تحت الكافر، أو يكون المسلم تحته امرأة كافرة وليست من أهل الكتاب الذين أبيح نكاحهم، وهي الحرة العفيفة من الكتابيات. هذا معنى قولي: وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين، هي كذلك في الحكم، لو أن أحد الزوجين ارتد عن دين الإسلام انفسخ النكاح، انفسخ النكاح إن كان قبل الدخول، وإن كان بعد الدخول فهو مما يبطل. نعم.
وإن كان ذلك بعد الدخول
انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعد الدخول.
لا. وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما، وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلاف دينهما.
نعم، يعني لو رجع إلى دينه في العدة أمكن تصحيحه، لكن إن لم يرجع فإنه ينفسخ وتكون العدة مبتدأها من اختلاف دينهما، تكون العدة مبتدأها من اختلاف دينهما. لكن أحب أن أشير إلى مسألة مهمة في قول المصنف رحمه الله: أو ارتد أحد الزوجين، ونحن نتكلم عن نكاح الكفار، هذا نكاح الكفار كغير المسلمين في الأصل، وأما ما يكون بالشبهات أو يحكم بردة فهذا لا بد فيه من قضاء، لا بد فيه من قضاء، لا بد فيه من حكم القاضي، لا يصح للناس أن يستعدي بعضهم على بعض بحكم في الكفر يبطلون به الأحكام الدنيوية، لا بد أن هذا يكون بحكم القضاء. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى مسألة شريفة في هذا، وهي أن الردة المقولة بوجه من اجتهاد العلماء في بعض المسائل لا يلزم فيها طرد أحكامها في الدنيا، لا يلزم فيها طرد أحكامها في الدنيا بمطلق الحكم، بل قد يكون ذلك مرتبا على وجه من القضاء، على وجه من القضاء. فإذا ما يتعلق بالكفر الأصلي هذه أحكامه بينة، ما يكون يطرأ بعد ذلك فهذا لا بد أن يرد فيه إلى أهل العلم المحققين العارفين بما يكون من الأقوال أو الأفعال موجبا للردة عن دين الإسلام، ثم إن الذي يحرره في عقد قائم لا بد أن يحرره القاضي، لا بد أن يحرره، يعني لا بد للمرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي فيكون محررا بحكم قضائي. نعم.
وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وإن كان حراما،
يعني وإن لم تقبضه أشرنا إليها من كان ظاهره الإسلام، من كان ظاهره الإسلام فادعي عليه ردة عن الإسلام بفعل أو نحوه أو ترك صلاة أو ما إلى ذلك، فهذه أحكام لا يبتدئها الناس ولا أحد المفتين بها، هذه لا بد أن ترد إلى أهل العلم المعتبرين وترد إلى القضاء أيضا، وتميز فيها ما كان للعلماء فيها من آراء وما كان للعلماء فيها من مذاهب. هذه مسائل تحتاج إلى حسن الفقه على كل حال. وقد أشار المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه كما أسلفت إلى أن كثير من المتأخرين من الفقهاء توسعوا في طرد أحكام الردة على حال الحياة، توسعوا في طرد أحكام الردة على حال الحياة. فهذه على كل حال مسألة فيها تقييد، ليس فيها نفي، لا يراد به أن الردة لا يكون لها أحكام في حال الحياة، لكن أراد شيخ الإسلام أن في هذا كثير من التقييد. ولهذا تجدون من قال في كفر تارك الصلاة كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد جعلوا الأحكام ترتب عليه بعد إيش؟ بعد الاستتابة، والاستتابة لا تكون إلا من السلطان أو نائبه. فهذه أحكام لا بد أن تعتبر، ولا تلازم بينها وبين الحكم الذي يوافي العبد به ربه، لا تلازم بين الأحكام الظاهرة وبين الأحكام التي يوافي، ولا يلزم أنه لا يكون كفرا إلا بهذا الحكم. لا، الكفر بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، الحكم فيما بين العبد وبين ربه هذا وجه، لكن الأحكام والآثار التي تطبق في الدنيا هذه هي التي لا بد أن تكون مستقرة بأحكام قضائية تبين فيها الحقوق، وإلا ما يوافي العبد ربه قد يكون يقع من بعض البني آدم الكفر ولا يعلم الناس كفره، أليس كذلك؟ كما هو حال المنافق، فليس جميع المنافقين زمن النبوة كان المسلمون يعرفون أنهم منافقون، يعرفون بعضا منهم ولا يعرفون البعض الآخر. قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. فهذا على كل حال فيما بين العباد وبين الله، لكن إذا أريد ترتيب الأحكام فهذا باب آخر. ولهذا المنافق كعبد الله بن أبي بن سلول كافر في حقيقته، قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومع ذلك أجرى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أحكام المسلمين في الدنيا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولما مات عبد الله بن أبي ورثه ورثته المسلمون، مع أن الأحكام المواريث وكثير من الأحكام وأحكام الولاية تنزع من الكافر، أليس كذلك؟ لكن ما أجرى النبي عليه الصلاة والسلام هذا في ظاهر كثير من الأحكام، ما أجرى عليهم ذلك. وهذا من حكمة الشريعة وعدل الشريعة وتمام الشريعة ومراعاة المقاصد فيها. فعلى كل حال هذا فقه ليس المقصود فيه نفي الصلة بين أحكام الردة من حيث هي حكم وبين ترتيب أحكامها، لكن فرض التلازم هذا هو الذي يحتاج إلى هذا الإشارة الفقهية التي ذكرها بعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وإن كان حراما، وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك،
أنه في دينها يكون مباحا لها. قال: وإن لم تقبضه. نعم.
نعم. وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك.
نعم، هذا مذهب الجمهور وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة يكون لها ما سمي من المحرم إن كان معينا فيكون لها مثله. نقف على قوله رحمه الله: فصل. وإن أسلم الحر وتحته إماء. بالله التوفيق.
إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.